قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وذلك بين في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه أهوال القيامة، وهو حديث ضعيف. في فصل الشفاعة من آخره، حيث قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا أبو عبيد الحداد قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي الله عز وجل منتصبا بأمتي، مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد، وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطي سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، حتى إن مالكا خازن جهنم يقول: يا محمد، ما تركت للنار لغضب ربك لأمتك من نقمة، قال أيضا: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمر بن أبي كريمة قال: حدثني محمد بن سلمة ظهر المراوي أذاك عبد الله بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال: حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عبد الله بن حار نبي هريرة قال: يحشر الناس غراة فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء قياسا أو قياما 40 سنة، فينزل الله تعالى من العرش إلى الكرسي، فيكون أول من يدعى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكسى فقبطيتين من الجنة، ثم يقول: ادعوا لي النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأقوم فأكسى حلة من ثياب الجنة. قال: وافجر الحوض وعرضه كما بين أيلة إلى الكعبة. قال: فأشرب وأغتسل وقد تقطعت أعناق الخلائق من العطش، ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد يومئذ قائم ذلك المقام غيري، ثم يقال: سل تعطش فتشفع. قال: فقال رجل: ترجو لوالديك شيئا يا رسول الله؟ قال: إني لشافع لهما، أعطيت أو منعت، وما أرجو لهما شيئا. ثم قال المنهال: حدثني عبد الله بن الحارث أيضا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر بقوم أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقولون: يا محمد، ننشدك الشفاعة. قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم. قال: فانطلق فأستاذن على الرب عز وجل فيؤذن لي، فأسجد وأقول: يا رب، قوم من أمتي قد أمرت بهم إلى النار. قال: فيقول: انطلق فاخرج منهم. قال: فانطلق فأخرج منهم من شاء الله أن أخرج. ثم ينادي الباقون: يا محمد، ننشدك الشفاعة، فأرجع إلى الرب عز وجل فأستاذن فيؤذن لي، فأسجد فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطش فتشفع. قال: فأقوم فأثني على الله سبحانه ثناء لم يثني عليه أحد ثناء مثله، ثم أقول: يا رب، قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. فيقول: انطلق فأخرج منهم. قال: فأقول: يا رب، أخرج منهم من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال: فيقول: يا محمد، ليست تلك لك، تلك لي. قال: فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج. قال: ويبقى قوم فيدخلون النار، فيعيرهم أهل النار، فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، فما الذي أدخلكم النار؟ قال: فيحرجون ويحزنون لذلك. قال: فيبعث الله عز وجل ملكا بكف من ماء، فينضح بها في النار التي فيها الموحدون، فلا يبقى أحد من أهل لا إله إلا الله لوقعت في وجهه منها قطرة. قال: فيعرفون بها، ويغبطهم أهل النار، ثم يخرجون فيدخلون الجنة، فيقال لهم: انطلقوا، فتضيف الناس، فلو أن جميعهم نزلوا برحل واحد كان لهم عنده سعة، ويسمون المحررين. ففي هذا الأحاديث ضعيفة إلا الذي في الوسط، بعضهم يحسنه الذي تقدم قبل هذا. ففي هذا الحديث والذي قبله ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم قد أمر بهم إلى النار لئلا يدخلوا إلى النار. نعم، لا شك هذا بأدلة بهذا وغيره. وفي هذا الحديث الثاني أنه كرر فيهم الشفاعة ويشفع في طاعة في طائفة منهم، ثم في آخرين بعد آخرين، كل هذا قبل دخولهم النار. ولهذا قال في آخر الحديث: ويبقى قوم فيدخلون النار. وهذا الحديث مرسل، وقوله في الحديث الأول: فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعة، دليل على المقام الثالث وهو الشفاعة، كلهم برحمة الله. وهو الشفاعة لأقوام تساوت حسناتهم سيئاتهم، فلم يستحقوا دخول الجنة ولم يستوجبوا دخول إلى النار، فيشفع في أن يدخلوا الجنة. وأما المقام الرابع من مقامات الشفاعة فهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين أدخلوا النار ليخرجوا من النار، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام، وقد أجمع على قبولها أئمة الإسلام من قديم الدهر وحديثه، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج الكبرى، شفاعة الكبرى العظمى. ومن تابعهم من لا أقصد الشفاعة مطلقا، ومن تابعهم من بدع في بدعته المعتزلة وغيرهم، وهم محجوجون بالحديث المتواتر الذي ينتزمون القول به، ولكن لم يحط علم يحيط علمهم بتواتره، قد كذبوا بما لم يكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فلا عذر لهم. ولكن من كذب بكرامته لم ينلها، خالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، حتى عنادا منهم، ما هو جهل بعضهم، بلى والله له في ذلك المقام الأعظم، ويشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ 4 مرات كما جاء بذلك الأحاديث. ويشفع النبيون في أممهم، والمؤمنون في أهاليهم وأصحابهم من العصاة، يشفع الملائكة أيضا. ثم بعد ذلك كله يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، وكان في قلبه من الإيمان ما يزن مثقال ذرة، ومن قال يوما من الدهر لا إله إلا الله مخلصا. المقام الخامس شفاعته للمؤمنين بعدما يجوزون الصراط في أن يؤذن لهم في دخول الجنة، فذكر أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، ويشهد له حديث أنس في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. المقام السادس من مقامات الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذا مما عليه المعتزلة وغيرهم. ودليله حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، افسح له في قبره ونور له فيه. عندنا وافتح الصواب افسح. وهكذا الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا عامر قتل بأوطاس، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، ارفع واجعله فوق هذا وذاك، بمعنى رفع الدرجات. رواه الشيخان في الصحيحين. هذا آخر ما وجد في هذه السيرة النبوية مما ألفه وكتبه بيده الشيخ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام الشيخ عماد الدين إسماعيل بن كثير عفى الله عنه بمنه وكرمه، آمين. إنه غفور رحيم جواد كريم، نقله العبد الفقير سليمان المديني خادم حرم النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين، بتاريخ كذا، تاريخ 84 و700 ختمها الله بخير وعافية، إنه ولي الأمور. انتهى، والحمد لله، واستفدنا منه خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا بارك الله فيكم.